بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذه المذاكرة في كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وقبل البدء في هذا الفصل، أحب أن أضيف إلى مسألة إطالة الغرة والتحجيل التي سبق الكلام عليها في درس سابق، وهو أن هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول وهو مذهب الجمهور، جماهير العلماء، حيث إنهم ذهبوا إلى استحباب مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، كما سبق بأن يغسل اليدين حتى يشرع في العضد، يغسل الرجلين حتى يشرع في الساق. وهذا هو مذهب الجمهور. جمهور العلماء أخذوا بالأدلة، بما جاء في الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ فغسل يديه شرع في العضد، وإذا غسل رجليه شرع في الساق. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو كما جاء في الحديث. وذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم والشيخ السعدي رحمه الله، قالوا بعدم مجاوزة وعدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وأيدوا رأيهم بأمور. الأمر الأول أن مجاوزة محل الفرض عبادة تحتاج إلى دليل، والحديث دليل في الغرة والتحجيل على أن المراد بالغرة والتحجيل نور أعضاء الوضوء يوم القيامة، نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. وعمل أبي هريرة رضي الله عنه فهم له وحده، رضي الله عنه فهم له وحده. الأمر الثاني، لو سلمنا بهذا لاقتضى أن يتجاوز الوجه إلى شعر الرأس بالغسل، الأمر الثالث لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يستتر به خشية استغراب الناس له. رابعا أن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا في هذا الحديث، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، كل الواصفين للوضوء لم ينقلوا هذا، بل روى الحافظ في الفتح أن من رواه هذا الحديث 10 من الصحابة ما نقل عنهم قوله من استطاع أن يطيل غرته باليفق، وأن الصحيح أنها مدرجة في آخر الحديث من قول أبي هريرة رضي الله عنه. الأمر الخامس أن الآية حددت محل الفرض، أن الآية حددت محل الفرض، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية الكريمة حددت محل الفرض وجعلت غاية لمحل الفرض. هذه الأمور الخمسة التي احتج بها من احتج بعدم مجاوزة محل الفرض. الثانية وهي قوله لو سلمنا بهذا يعني بمجاوزة محل الفرض لاقتضى أن الوجه في أثناء غسله نتجاوز به الوجه إلى الرأس عضو آخر والرأس يمسح، الرأس يمسح ولا يغسل. نعود إلى فصل الليلة في انتقاض الوضوء، فصل في انتقاض أو انتقاض الوضوء. والله شيخنا رحمه الله يميل إلى الرأي الأول، رأي الجمهور، رأيت كأنه يميل إلى رأي الجمهور، في بعضها لم يقطع فيها بشيء وبعضها مال إلى رأي الجمهور. نعم، أحد يقرأ الشيخ عبد الله ولا عند في المتن؟ أي فصل في انتقاض الوضوء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف الشوكاني رحمه الله: فصل. وينتقض الوضوء من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، من عين أو ريح. وينتقض، ما الذي ينتقض؟ الوضوء بما خرج من الفرجين، والفرجان المراد بهما القبل والدبر، وكذلك تسمى بالسبيلين أي الطريق الذي يخرج منه البول والطريق الذي يخرج منه الغائط. وما يخرج من الفرجين ناقض للوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، معتادا كالبول والغائط والمني والمذي والودي كلها ناقضة للوضوء، لكن المني يلزم منه الغسل. أو كان نادرا كالحصى إذا خرج من يعني من الدبر أو الدود كذلك، هذا ناقض للوضوء. أما المعتاد مثل البول والغائط فدليله واضح ولله الحمد، قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. جاء في الحديث أن رجلا من حضر موت سأل أبا هريرة رضي الله عنه: ما المراد بالحدث؟ قال: فساء أو ضراب. هكذا جاء كما في الصحيح. ففسر له المراد بالحدث، فسره أبو هريرة رضي الله عنه. والحدث إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الحدث يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لكن الحدث الأكبر كما سبق يلزم منه الاغتسال، يلزم منه الاغتسال. ولكن يستثنى شيء، يستثنى من ذلك من حدثه دائم، من حدثه دائم فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه، كمن به سلس البول، من به سلس البول أو من به تفلت الريح فهذا حدثه دائم. وكذلك المستحاضة التي عندها استحاضة وهي النزيف بخلاف الحيض، فهؤلاء يستثنون من الحكم، من حدثها دائم، ما الذي يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، كل صلاة تتوضأ، وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وكذلك يلزم أن تتحفظ وتجعل ما يمنع نزول الدم أو نزول البول أثناء الصلاة لئلا ينجس الملابس، فهذا مما يستثنى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يكن فمن لم يمكنه فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوءه باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. فهذا مما يستثنى من الخارج بعد الوضوء، الذي عنده سلس بول لا يتوقف البول مثلا، أو لا يستطيع أن يمسك البول، أو تفلت الريح أو نحو ذلك، أو المستحاضة، رحمك الله. كذلك قال المؤلف رحمه الله: وبما يوجب الغسل، وبما يوجب الغسل. قوله من عين أو ريح، العين هو الغائط أو ريح، سواء كان ريح بصوت أو بغير صوت. وبما يوجب الغسل، فكل ما يوجب الغسل يلزم الوضوء، كخروج المني بشهوة، وإن كان الغسل إذا نوى بغسله الغسل والوضوء جاز ذلك، أما إذا لم ينوي الغسل والوضوء فلا يجزي. وهذا الغسل المجزئ، خروج المني بشهوة مثلا ولو بتفكر تفكير، التقاء الختانين، الحيض والنفاس، الاحتلام، كذلك الموت، وبالإسلام عند بعض من يرى وجوب الغسل للإسلام، ويلحق بذلك النوم والإغماء والسكر والسكر بجامع زوال العقل. فقوله وبما أوجب الغسل، بما أوجب الغسل يعني كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله ونوم المضطجع، نوم المضطجع. مسألة النوم من المسائل التي وقع فيها خلاف قوي، بل اختلف فيها العلماء على 8 أقوال نقلها غير واحد من أهل العلم، منهم الصنعاني في سبل السلام. أقواها وأرجحها أن النوم الذي ينقض هو النوم المستغرق، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، لا يبقى معه إدراك مع تمكن المقعدة من الأرض، مع تمكن المقعدة من الأرض. وبعض أهل العلم يعبر عنه بقول النوم العميق كما عبر به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله النوم الكثير. ما هي الأدلة على نقض الوضوء بالنوم؟ الأدلة على نقض الوضوء بالنوم أدلة كثيرة. أولا حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إذا حصل جنابة يجب نزع الخفين والاغتسال، لكن من بول وغائط ونوم، يعني لا يلزم نزع الخفين من البول والغائط والنوم، إنما يمسح عليها. فدل على أن البول والغائط والنوم نواقض من نواقض الوضوء ولا يلزم النزع. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود وهو حديث حسن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة بن صفوان العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وهو بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحة ودرجة الاحتجاج. وقوله السهي حلقة الدبر، والمعنى أن اليقظة تحفظ الدبر وتمنع من خروج الخارج منه وهو الريح، كما يحفظ الوكاء الماء في السقاء، كما يحفظ الوكاء الماء في السقاء. بعض العلماء يعبر عن النوم بزوال العقل ورد هذا بعض العلماء، استدرك على هذا التعبير وقال النوم ليس بزوال للعقل، بل هو تغطية، بل هو تغطية. ولهذا قال صاحب الفروع ابن مفلح: زوال العقل أو تغطيته. وكذلك من الأدلة حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم لا يصلون، نعم، ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم. وفي لفظ الترمذي من طريق شعبة قال الصحابي عن أنس: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهما غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس، يعني هذا النوم وهم جلوس. قال عبد وقال البيهقي: وعلى هذا حمله عبد الرحمن ابن مهدي والشافعي على أن هذا النوم وهم جلوس ممكنين مقعدتهم من الأرض. وقال النووي رحمه الله: وهذا مذهب الشافعي، وهو أن النوم ليس حدثا في نفسه، إنما هو دليل على خروج الريح، يعني مظنة الحدث. ثم قال أي النووي: وهذا أقرب المذاهب، وبه تجتمع الأدلة، أو به يجمع بين الأدلة، وبه يجمع بين الأدلة. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، تحمل على المقيدة بالاضطجاع. قالت اللينة الدائمة للإفتاء: من نام مستلقيا نوما عميقا بعد أن صلى فقد انتقض وضوءه على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن النوم الذي يستثقل صاحبه ويكون كثيرا بحيث لا يحس بما خرج منه فإنه ينقض وضوءه إلا إذا كان جالسا معتمدا على مقعدته، أما إذا كان متمايلا وفقد الإحساس فإنه ينقض. إنسان متمايل على جنب وكذا فإنه ينقض. ولهذا قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارج تبين من عين أو ريح ونوم إن يتم أعني الذي الإحساس منه ينعدم، يعني النوم الذي ينعدم معه الإحساس، هذا هو النوم الناقض للوضوء. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين التفريق بين النوم المستغرق الكثير والنوم اليسير، والنوم اليسير وهو ما يسمى بالنعاس، اليسير هو النعاس. ولهذا قال أهل اللغة وهو السنة، كذلك مقدمات النوم وهو السنة، قال أهل اللغة السنة في الرأس والنوم في القلب، السنة في الرأس والنوم في القلب، يعني قد يتمايل الرأس كذا لكن النوم في القلب يفقد معه الإحساس. نعم. ثم قال رحمه الله ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل، وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل اختلف فيه العلماء على قولين. المذهب الأول مذهب جماهير الصحابة، جماهير الصحابة الخلفاء الأربعة، وهذه مسألة سبحان الله، وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس والأئمة الأربعة إلا أحمد، كلهم ذهبوا إلى أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء، أن أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء، واستدلوا بما رواه الأربعة عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم، قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة والبيهقي وابن المنذر وكذلك ابن القيم واختاره النووي واختاره البيهقي، هؤلاء قالوا لحم الإبل ناقض الوضوء. لهذا قال بعض أهل العلم أظنه الدارقطني فيه حديثان صحيحان، حديثان صحيحان دلت على النقض. حديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وفي حديث آخر صحيح حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. والقول الراجح الأقرب للدليل هو مذهب الإمام أحمد، وهذه المسألة يسميها الفقهاء من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، يعني هذه المسألة تفرد بها الإمام أحمد عن الأئمة الأربعة. وما هو الجواب عن حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هذا حديث عام، حديث جابر حديث عام، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والخاص مقدم على العام. قال شيخنا رحمه الله النقض من لحوم الإبل من مفردات المذهب بناء على الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع، بناء على الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع. و النقل ليس عن الدارقطني عن البيهقي، قال البيهقي صح فيه حديثان، صح فيه حديثان. وتبقى هنا مسألة، ما هو الناقض من لحم الإبل؟ هل أجزاء الإبل ناقضة للوضوء كالكرش والكبد والشحم، أم أن الحكم والأمعاء، أم أن الحكم خاص باللحم؟ من أهل العلم وهو المشهور من المذهب أن الحكم خاص باللحم، وهي الهبر من اللحم، بخلاف الكرش والكبد والشحم. قالوا لأن النص لم يتناوله، فإن هذه الأشياء لا تدخل في مسمى اللحم، لا تدخل في مسمى اللحم، وهو اختيار الأكثرين من أهل العلم، واختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. والراجح أن الحكم عام، فالكل ينقض، وهو وجه في المذهب الحنبلي، وجه في المذهب الحنبلي، واختاره الشيخ السعدي رحمه الله. اختار الشيخ السعدي رحمه الله أنه يشمل الكبد والأمعاء، كلها داخلة في مسمى اللحم. قال والصحيح أن جميع أجزاء الإبل ناقض الوضوء، لأنه داخل في حكمها ولحمها. ما هو الدليل؟ دام أن هناك دليل يعضد فهو المقدم. الدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير، هل الحكم خاص بتحريم اللحم فقط؟ لا، يشمل اللحم والكبد وغيرها من أجزاء الخنزير، فهذا القول يؤيد ويعضد القول بالعموم. ثم قال المؤلف رحمه الله: لكن هناك مسألة مهمة، وهي أن البعض، وبالأخص في من يكونون في من يشتري سمبوسة من الأسواق أو في مكة في الحرم، قد يشتري البعض سمبوسة ويكون فيها لحم إبل، وهذا قد وقع. بعض الناس يقول اشتريت الكمية وذهبت للحرم في السطوع في ليلة زحام وزعت على المعتمرين أو على الماكثين في الحرم. نعم، على القول بالنقض هو قول المرجح، فيلزمهم بعد أن يأكلوا أن يذهبوا يتوضأوا، فهذه ينبغي أن ينتبه لها من يأخذ، من يشتري الشيء الجاهز، أن يسأل عن اللحم، فإن كان من لحم الإبل فإما أن ينبه الناس على أن لحم إبل يذهب يتوضأ، وهذا قد يكون عليه مشقة بالخص في الحرم بأيام الزحام، وإما أن يستغني عن هذا، مع أن هذا ممنوع إطلاعه في الحرم ونحو ذلك. المرق يظهر ما يشمل المرق، لا يشمل المرق، الحكم خاص باللحم. قال المؤلف رحمه الله: والقي والله العلة، سواء أولا عرفنا العلة أم لم نعرف العلة فلا يلزمنا البحث عن العلة، إن عرفنا العلة فبها ونعمت، إن لم نعرف العلة فلا يلزم البحث. جاء في بعض الروايات عن الجن، عن لحوم الإبل أو عن الإبل، إنها جن خلقت من جن، وهذه رواية حسنها بعض العلماء، وقال بعض العلماء إن في الإبل قوة شيطانية، هذا ما نقول كله من كلام أهل العلم، وسواء عرفنا العلة أم لم نعرف. وأذكر أن بعض أهل العلم قديما قال إن الإبل إذا جاءت ووجدت شخص في مكانها ومربضها قد تقتله، ففيها قوة. إيه، لكن لما بحثوا في الأدلة كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث عام يشمل بقية اللحوم غير لحم الإبل. لحم الإبل استثنته الأدلة، حديثان صحيحان في صحيح مسلم. الله أعلم. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، إما لعلهم لم يبلغهم الحديث، وإما لعلهم بنوا على العموم، لهم اجتهادهم. ومن رأى ورجح القول الآخر بناء على الدليل فله اجتهاده، المسألة يعني اجتهادية. نعم. قال والقي، والقي، القي ورد فيه حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال فلقيت ثوبان في المسجد وسألته الصحابي، قال أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه. والحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه إلى أن القي ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه غير ناقض للوضوء، غير ناقض للوضوء. قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهو من صحح الحديث، قال الحديث لا يدل على النقض لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته يدل على مشروعية التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، غايته يدل على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الوجوب فلا بد من دليل خاص، وهو ما لا وجود له هنا، ما لا وجود له هنا. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالصحيح أن القي لا ينقض الوضوء، لكن من باب الاستحباب إن أحب أن يتوضأ فلا بأس، وإلا فلا ينقض الوضوء. والحديث الوارد من رعف أو قلس فليذهب يتوضأ وليبني على صلاته حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، ضعيف جدا لا تقوم به حجة. ومما يدل على ضعف قوله وليبني على صلاته، كيف يقال أنه انتقض وضوءه ويذهب يتوضأ ويبني على صلاته، يعني أن يكمل محل ما انتهى من صلاته، فهذا يدل على ضعف الحديث. قال المؤلف رحمه الله ومس الذكر، ومس الذكر، كذلك هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم على مذاهب. المذهب الأول أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، غير ناقض للوضوء، وهو روي هذا المذهب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود والحسن وربيعة والثوري وأبو حنيفة، واشتهر عن أبي حنيفة أن مس الذكر غير ناقض للوضوء. وحديثهم حديث طلق بن علي الذي رواه أهل السنن وأحمد وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم وغيرهم من أهل العلم. حديث طلق بن علي قيس بن طلق عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك وفي لفظ مضغة منك. المذهب الثاني مروي عن عمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وسعد ابن أبي وقاص والزهري وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق ذهبوا إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء. ناقض للوضوء ما دليلهم؟ ما جاء عن بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والحديث رواه مالك والشافعي وصححه ابن معين والحازمي والشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك جاء عن أبي أيوب وأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. ولهذا سلك العلماء في هذه المسألة ثلاثة مسالك، سلك العلماء في هذه المسألة ثلاثة مسالك. المسلك الأول مسلك النسخ، مسلك النسخ. قالوا إن طلق بن علي اشترك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما من السنة الأولى، وبسرى بنت صفوان من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح، فتح مكة كما ذكر ذلك البغوي. فقالوا إن حديث بسرى ناسخ لحديث طلق بن علي، وهذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني مسلك الترجيح، مسلك الترجيح. قالوا أحاديث النقض بترجيح أحاديث النقض على أحاديث عدم النقض، وقالوا أحاديث النقض أكثر ورواتها أشهر، أحاديث النقض أكثر ورواتها أشهر، وهذا المسلك الثاني. المسلك الثالث مسلك الجمع، المسلك الثالث مسلك الجمع. وهذا المسلك الجمع على أمرين، على أمرين. الأمر الأول بأن مس الذكر إن كان بحائل لا ينقض الوضوء، وإن كان بلا حائل ينقض الوضوء. إذا كان المس بلا حائل ينقض الوضوء، بحائل لا ينقض الوضوء. واستدلوا بحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده من غير حجاب ولا ستر فليتوضأ، من غير حجاب ولا ستر فليتوضأ. قال شيخنا رحمه الله الحديث يبلغ رتبة الحسن. قال الألباني رحمه الله صححه في صحيح الجامع. والحديث رواه ابن حبان والبيهقي والطبراني الصغير. وهذا هو المسلك الأول، مسلك الجمع بحائل وبلا حائل. المسلك الثاني أن مس الذكر إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء ولو كان بحائل. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال شيخنا رحمه الله له حظ من النظر، له حظ من النظر. كذلك هناك جمع آخر نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، حيث قال مس الذكر الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وهذا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد اختارها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عنها أنه اختارها، أن مس الذكر من باب الاستحباب. وعلى هذا، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، القول بالاستحباب، لو مست يعني المرأة، وهو يعني كذلك له ارتباط بالقول بالتفريق بين الشهوة وغير الشهوة، لو مست المرأة ذكر طفلها لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. أما من رأى القول بالنقض إذا مست مباشرة فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وحقيقة القول بالنقض، بنقض الوضوء لمن مس الفرج مباشرة بلا حائل هو المؤيد بالدليل، المؤيد بالدليل. من أفضى بيده، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه من غير حجاب ولا ستر فليتوضأ، فليتوضأ. فالقول الراجح أن مس الذكر أو الدبر، حلقة الدبر من غير حجاب ولا ستر أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. من المسائل المختلف فيها، وهي ما ذكرها المؤلف رحمه الله، مسألة مس المرأة، هل مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب، اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول النقض، نقض الوضوء من مس المرأة، وهو مذهب ابن مسعود، يعني روي عن ابن مسعود وروي عن ابن عمر، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، لكنه رجع عن هذا القول لأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بالآية، قال تعالى أو لامستم النساء، قالوا أن ملامسة النساء تنقض الوضوء، لكن في قراءة أخرى أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. فهنا الملامسة المراد بها الجماع لأهل العلم، ليس المراد بها مجرد اللمس. ومما يرد على ذلك ما ثبت في الصحيح، يعني في الصحيحين، أن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقوم يصلي في الليل، وكان بيته صلى الله عليه وسلم فيه ضيق، تقول فإذا سجد غمزني فأكف قدمي، فإذا قام مددتها. الله أكبر. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد على هذه القصة يستدل بأن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وإنما الذي يوجب الوضوء هو اللمس بشهوة، واللمس بشهوة. ك كذلك مما يدل على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قبل امرأة من نسائه ما خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة، عروة بن الزبير ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، قال عروة: قلت من هي إلا أنت، من هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها. فدل ذلك على أن مجرد اللمس ليس بناقض للوضوء. والقول بأن مجرد اللمس ناقض الوضوء فيه مشقة على الناس، كما يقول شيخنا رحمه الله: لو أن شخصا في الطواف فلمسته امرأة قلنا اذهب توضأ، يعني كلما لمسته امرأة اذهب توضأ. ولهذا لما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الأقوال في هذه المسألة في فتاوى قال: وهذا أضعفها، يعني أضعف الأقوال لأن مجرد اللمس ينقض الوضوء. والمذهب الثالث الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، إلا إذا كان لشهوة، إذا لمس المرأة لشهوة فإنه ينقض الوضوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له، وقياس أصول الشريعة دليل، وقياس أصول الشريعة دليل. يعني كأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى القول بأن النقض، أن اللمس لشهوة ينقض الوضوء، وهو ما رجحه شيخنا رحمه الله كذلك في شرحه في شروحاته أن لمس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء. وبعض أهل العلم رجح القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا تيقن الخارج، إذا تيقن الخارج من مذي أو ودي أو نحوه، إذا تيقن الخارج انتقض وضوءه. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ. لكن قد يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه وكان أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. القول رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا تيقن الخارج، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا تيقن الخارج. ولعل بين القولين تقارب، إذا حصلت شهوة وعرف من نفسه أنه خرج منه شيء لزمه أن يتوضأ في هذه الحالة، وأن يستنجي إذا كان الخارج من بول من مني فهذا يلزم منه الاغتسال، أو من مذي أو ودي فهذا يلزم منه الاستنجاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.